11 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحييكم في حصاد المساء. أنا خادل عبد الله، وأبدأه بالعناوين الرئيسية. انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة تنطلق غدا الجمعة في المدن والمحافظات الإيرانية. السيد الحوثي يؤكد استمرار صنعاء بمنع السفن المتجهة نحو الكيان حتى وقف العدوان على غزة. ومئات الشهداء والجرحى بمجزرة صهيونية استهدفت مدنيين ينتظرون مساعدات إنسانية غرب غزة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. تنطلق يوم غد الجمعة الانتخابات العامة في عموم المدن والمحافظات الإيرانية للدورة الجديدة لأعضاء مجلسي الشورى وخبراء القيادة، ويتنافس المرشحون على شغل 290 مقعدا في مجلس الشورى و88 مقعدا بمجلس خبراء القيادة. وانتهت الفترة الرسمية للدعاية الانتخابية في الساعة 8 من صباح اليوم، لتدخل البلاد مرحلة الصمت الانتخابي حتى صباح يوم غد الجمعة. تفاصيل أوفى بشأن الانتخابات التشريعية الإيرانية ستجري يوم غد الجمعة في سياق التقرير التالي.
منذ عمر الثورة الإسلامية كانت ديمقراطية إيران مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. وبتفصيل أكثر حول ديمقراطية إيران، فقد تعاقبت على البرلمان الإيراني 11 دورة. البرلمان الأول، أقيمت أول انتخابات في 14 من آذار مارس عام 1980، شارك فيها 10,575,000، وبلغت نسبة المشاركة 52.14%. البرلمان الثاني، أقيمت انتخابات الدورة الثانية في 15 من نيسان إبريل عام 1984 في ظل ظروف الحرب المفروضة، شارك فيها 15,607,000، أي بنسبة مشاركة 64.64%. البرلمان الثالث، انتخابات عام 1988، شارك فيها 16,714,000، أي بنسبة مشاركة 59.72%. البرلمان الرابع، انتخابات عام 1992، شارك فيها 18,767,000، أي بنسبة مشاركة 57.81%. البرلمان الخامس، انتخابات 1996 بمشاركة 24,682,000، أي بنسبة مشاركة بلغت 71.1%، وهي الأكبر على الإطلاق. البرلمان السادس، انتخابات عام 2000، شارك فيها 26,082,000، أي بنسبة مشاركة بلغت 67.35%. البرلمان السابع، انتخابات 2004، شارك فيها 23,734,000، أي بنسبة مشاركة بلغت 51.21%. البرلمان الثامن، انتخابات 2008، شارك فيها 24,179,000، أي بنسبة مشاركة بلغت 55.40%. البرلمان التاسع، انتخابات عام 2012، شارك فيها 30,905,000، أي بنسبة مشاركة بلغت 64.2%. البرلمان العاشر انتخابات عام 2016 شارك فيها 33 مليون و956 ألفا، أي بنسبة مشاركة بلغت 62%. البرلمان الحادي عشر انتخابات 2020 شارك فيها 24 مليون و512 ألفا، أي بنسبة مشاركة بلغت 42%.
أطلقت إيران القمر الاصطناعي بارس واحد محلي الصنع بنجاح صباح اليوم بواسطة منصة الإطلاق سويوز من قاعدة الإطلاق فوستوشيني في روسيا. وقال معهد أبحاث الفضاء الإيراني أنه تم حقن القمر الاصطناعي بنجاح في المدار على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض، مضيفا أن القمر بارس واحد هو قمر اصطناعي للأبحاث تم تصميمه وبناؤه واختباره في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، ويحتوي على 3 كاميرات تصوير ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في 3 نطاقات طيفية: الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية. حول إطلاق إيران القمر الاصطناعي بارس واحد تابعوا هذا التقرير.
Промежуточное. Главное – подъем.
Контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блока вышли на режим ступени.
على يد خبراء وعلماء إيرانيين في معهد أبحاث الفضاء الإيراني تم إطلاق القمر الصناعي الإيراني بارس واحد بنجاح بواسطة منصة الإطلاق سايوز من قاعدة الإطلاق فوستوشني في روسيا. بارس واحد هو قمر صناعي بحثي استشعاري تم تنفيذ مراحل تصميمه وصنعه وتجميعه واختباره من قبل خبراء وعلماء شباب في معهد أبحاث الفضاء الإيراني، وتم وضعه في المدار المتزامن مع الشمس على ارتفاع 500 كيلومتر من سطح الأرض. هذا القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 134 كيلوغراما هو من سلسلة أقمار القياس البحثية التابعة لمعهد أبحاث الفضاء الإيراني، وقد تم تصميمه وإنتاجه لغرض التصوير الوظيفي وتطوير سوق بيانات القياس المحلية وتطوير واختبار التقنيات اللازمة لعمليات التشغيل المحلية. ويحتوي هذا القمر الصناعي على 3 كاميرات تصوير ويستقبل المعلومات من الموارد الأرضية في 3 نطاقات طيفية تشمل الأشعة تحت الحمراء المرئية، والأشعة تحت الحمراء ذات الموجة القصيرة، والأشعة تحت الحمراء الحرارية، كما أن كاميرا طيف الأشعة تحت الحمراء الحرارية ذات القدرة على التصوير ليلا قادرة على تصوير كامل أراضي إيران في أقل من 45 يوما. وتشمل المهام الأخرى لهذا القمر الصناعي اختبار آلية الألواح الشمسية القابلة للفتح، واختبار تصحيح المدار بدفع الغاز البارد، واختبار أداء تحديد موقع القمر الصناعي بشكل مستقل عن نظام تحديد المواقع العالمي GPS على أساس طريقة تحديد المواقع الأصلية، واختبار أداء توليد وتحويل وتوزيع الطاقة في المدار باستخدام الألواح الشمسية واللوحات المفتوحة والأصلية، وقياس كمية الإشعاع المكاني في الدائرة استخدام الحمولة لقياس كمية الإشعاع المكاني.
توعد قائد حركة أنصار الله اليمنية الصهاينة بمزيد من المفاجآت قريبا، مؤكدا استمرار صنعاء بمنع السفن المتجهة نحو كيان الاحتلال حتى وقف العدوان على غزة وفك الحصار. وأوضح السيد عبد الملك الحوثي أن عمليات اليمن استهدفت أكثر من 50 سفينة حتى الآن، لافتا إلى توجيه ضربات للسفن المتجهة نحو كيان الاحتلال في البحر الأحمر بالعشرات من الصواريخ والمسيرات. واتهم الحوثي الولايات المتحدة بعسكرة البحر الأحمر والتأثير على الملاحة الدولية، مشيرا إلى دعمها الهائل للاحتلال بحربها على القطاع وإلى فشل الكيان الغاصب في القضاء على المقاومة بغزة. كما قال السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي يواصل مسلكه الإجرامي على أعتاب الشهر السادس بحماية وشراكة أمريكية وغربية وتخاذل عربي واسع. نستمع إلى جانب من كلمة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
مظلومية الشعب الفلسطيني منذ بدايتها على مدى عقود من الزمن وإلى اليوم، إضافة إلى مراحل التصعيد التي يحصل فيها تصعيد من جانب العدو الإسرائيلي ومنها العدوان القائم على غزة، هي تفضح الغرب والدول الغربية بشكل عام. أما على مستوى الوضع الصحي ومع تدمير العدو للمنشآت الصحية، بل يعتبر من أهدافه الأساسية التدمير للمستشفيات والاقتحام العسكري لها بالدبابات والطائرات المسيرة والجنود، والاقتحام لها والاستهداف للكوادر الصحية ومنع الأدوية والمستلزمات الطبية من الوصول إليها، منع الغذاء والدواء، ومع التدمير الشامل وبقاء عدد كبير من الجثامين تحت الأنقاض، وكذلك جثامين البعض من الشهداء لا تزال في الشوارع احتياجهم يستهدفهم العدو حينها. العدو جعل أيضا من أهدافه الأساسية للقصف والتدمير المخابز والأفران، وأهالي غزة كانوا يعتمدون عليها بشكل أساسي في الحصول على الخبز، فجعلها مثل من المستشفيات أهداف أساسية لقصفه على مستوى القصف الجوي والقصف البري بالطائرات والقذائف. كذلك في شمال القطاع هناك قرابة 700,000 مواطن يعيشون مأساة كبيرة، مع أن كل أهالي غزة يعيشون مأساة حقيقية ومعاناة كبيرة ومجاعة، لكن المأساة أكثر منها عن بقية القطاع في شمال القطاع. تحركنا على مستوى العمليات العسكرية سيستمر وبتطوير، ولدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، ولا نريد الحديث عنها لأننا نريد أن تبدأ بالفعل ثم نعقب عليها بالقول، وستكون مفاجأة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق. على مستوى التحرك في بقية المجالات، مخرجات التعبئة مستمرة بالآلاف، الحضور في الساحات حضور فاعل وواسع ويعني لنا الكثير.
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم مجزرة دامية ضد مئات المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا يحاولون استلام المساعدات غرب جنوبية غزة. وأفادت المصادر الميدانية أن آلاف المواطنين تجمعوا على شارع الرشيد غرب غزة فجر اليوم انتظارا للشاحنات التي تحمل المساعدات، وبمجرد وصولها استهدفت دبابات الاحتلال المواطنين بالقذائف والأعيرات النارية، ما أدى لاستشهاد 112 شهيدا ونحو 800 وجريح كحصيلة أولية. ووفق ناجين من المجزرة، فإن دبابات الاحتلال استهدفتهم بشكل مباشر بالقذائف والأعيرة النارية، خاصة لدى اقترابهم من الشاحنات التي تحمل الطحينة والمساعدات. وحول المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال في شارع الرشيد في غزة، تابعوا هذا التقرير.
لقمة مغمسة بالدم، هذا المثل الشعبي كان يطلق على من يعمل بتعب حتى ينال قوت يومه، لكنه طبق حرفيا في قطاع غزة. أمام شاحنات توزيع المساعدات في شمال القطاع، استشهد وأصيب أكثر من 1,000 مدني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جريمة باتت تعرف باسم مجزرة شارع الرشيد الواقع في مدينة غزة. وقعت المجزرة عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصر شاحنات المساعدات بإطلاق النار باتجاه حشد من المدنيين كانوا ينتظرون الحصول على قوت يومهم. وتضاربت التصريحات التي خرجت من كيان الاحتلال، فقد قال المتحدث باسم حكومة الكيان آفهيما إن ما حدث هو اندفاع سائقي توصيل المساعدات وسط الحشد المتزايد. وتفنيد هذه الرواية بسيط جدا، لأن عملية دهس مماثلة قد تؤدي لوفاة 5 أو 10 وجرح مثلهم على أقصى تقدير. لكن مجزرة مثل هذه التي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و1,000 جريح هي نتيجة عمل مسلح ضده، وهو ما اعترفت به مصادر عبرية عندما أكدت لوكالة الصحافة الفرنسية أن جنودا أطلقوا النار على حشود في قطاع غزة اقتربوا من شاحنات مساعدات إنسانية بعدما شعروا بالتهديد على حد تعبيره. وما يؤكد هذه الرواية هو قيام قوة خاصة من جيش الاحتلال باعتقال مئات المدنيين المدنيين واقتيادهم إلى منطقة مجهولة قرب صالة البيدر في شارع الرشيد بهدف فبركة رواية التهديد. حركة حماس حذرت من أن هذه المجزرة قد تؤدي إلى فشل المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق على هدنة وإطلاق سراح الأسرى، وطالبت الدول العربية بشكل خاص إلى الخروج عن مربع الصمت والتنفيذ الفوري لقرار القمة العربية الإسلامية الذي أكد على كسر الحصار وإدخال المساعدات الغذائية والطبية فورا لقطاع غزة. من جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال، وقالت إن هذا الاعتداء يعد جزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
طالبت حركة حماس مجلس الأمن والجامعة العربية بعقد اجتماع عاجل واتخاذ ما يلزم الكيان الصهيوني بوقف عملية التطهير العرقي في قطاع غزة. كما طالبت حماس الدول العربية للخروج من صمتها إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من جرائم إبادة جماعية داعية الشعوب العربية والإسلامية وكل حول العالم للتظاهر بشكل واسع تنديدا بهذه الانتهاكات. في سياق موازن، دانت الفصائل الفلسطينية جريمة شارع الرشيد بغزة مشددة على ضرورة وقف دول العالم خاصة العربية والإسلامية الإمدادات التي تصل إلى كيان الاحتلال بجميع أشكالها. أعلنت كتاب وزراء القدس عن قصف موقع كيسوفيم برشقة صاروخية وعن استهداف دبابة مركبة وجرافة دي 9 صهيونيتين بقذائف التاندوم والار بي جي في منطقة جنوب شرق القرارة بمدينة خان يونس. ووزعت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لعمليات رصد تجمعات جنود الاحتلال في شرق جباليا إلى الشمال من قطاع غزة وعملية إطلاق قذائف الهاون باتجاهها. وحول تصدي المقاومة الفلسطينية لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في غزة، إليكم هذا التقرير.
لليوم 46 تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدة محاور بقطاع غزة، وخاصة جبهتي القتال في خان يونس جنوب القطاع وحي الزيتون شمال القطاع، مكبتة إياها المزيد من الخسائر في الأرواح والعتاد. وفيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن مغادرة لواء المظليين في الجيش الإسرائيلي لخان يونس لاستبداله آخر، أعلنت سرايا القدس قصفها بوابل من قذائف الهاون خطوط إمداد الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس، وعرضت السرايا مشاهد من الكمائن والمعارك التي خاضتها في حي الزيتون بمدينة غزة.
ولكن الله رمى، الله أكبر.
كذلك عرضت سرايا القدس مشاهد لطائرة إسرائيلية من نوع كواد كابتر كانت أسقطتها وسيطرت عليها خلال تنفيذها مهام استخبارية شرق خان يونس. وأعلنت السرايا عن قصف موقع كيسوفيم برشقة صاروخية وعن استهداف دبابة ميركافا وجرافة دي 9 صهيونيتين بقذائف التاندوم والار بي جي في منطقة جنوب شرق القرارة بمدينة خان يونس. ووزعت سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين مشاهد لعمليات رصد تجمعات جنود الاحتلال في شرق جباليا إلى الشمال من قطاع غزة وعمليات إطلاق قذائف الهاون باتجاهها. كتائب القسام من جانبها نشرت مشاهد لتصدي مجاهديها لقوات الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون، مؤكدة استهدافها لقوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى بقذيفة مضادة للأفراد والإجهاز على أفرادها في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، إضافة إلى استهداف ناقلة جند صهيونية بعبوة شواظ وأخرى جانبية زرعتا مسبقا في المنطقة نفسها. كما استهدفت الكتائب دبابتين صهيونيتين من نوع ميركافا 4 بقذيفتي الياسين 105 وتاندوم غرب مدينة خان يونس. وفي حصيلة لليومين الماضيين أشارت القسام إلى تدميرها نحو 9 آليات للاحتلال كليا أو جزئيا وإيقاعها ما لا يقل عن 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا بين قتيل وجريح.
قتل مستوطنا جراء عملية إطلاق نار نفذها مواطن فلسطيني قرب مستوطنة في نابلس شمال الضفة الغربية قبل استشهاده برصاص الاحتلال. الإعلام العبري ذكر أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها على فلسطيني قرب محطة الوقود في المستوطنة ذاتها، فيما أوضحت مصادر محلية أن منفذ العملية هو ضابط في الشرطة الفلسطينية وهو من سكان مخيم قلنديا. وكانت المؤسسات الأمنية والعسكرية في الكيان توقعت بوقت سابق انضمام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية القتال ضد قوات الاحتلال خلال شهر رمضان المبارك. أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد أن خروج القوات الدولية أو بقائها في البلاد قرار تتخذه الحكومة بالتنسيق مع الأحزاب السياسية والبرلمان. وقال الرئيس العراقي أن تركيزنا الآن ينصب على تثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، حيث أن تحقيق الأمن والاستقرار ضروري لنتمكن من العودة للمجتمع الدولي. وأضاف أننا بدأنا اتصالاتنا بشأن خروج قوات الاحتلال الدولي من العراق، وأن المناقشات مستمرة بشأن خروج هذه القوات من البلاد، وأنا متفائل باتفاق قريب في هذا المجال. حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى ما قاله مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد تواصل الاتصالات بشأن خروج قوات التحالف الدولي من العراق، مؤكدا أن تواجد القوات الدولية مرتبط بداعش والذي أصبح خطرها أقل بكثير من السابق. وأبدى الرئيس العراقي تفاؤله بشأن اتفاق قريب حول مسألة خروج القوات الأمريكية والدولية من العراق، مصرحا أن الحكومة جادة في تهدئة الأوضاع والتوصل لاتفاقا مع كافة الأطراف السياسية والأمنية، ومؤكدا أن القوات الأمنية العراقية جيدة والجيش العراقي جاهز للتحديات الداخلية والخارجية. على صعيد ثاني، تضامن صحفي العراق ولبنان وتونس والأردن مع الدعوة إلى وقفات تضامنية دعا إليها الاتحاد الدولي للصحفيين تنديدا بالجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الصحفيين الفلسطينيين. ونظمت نقابة الصحفيين العراقيين وقفة تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين بحضور السفير الفلسطيني في بغداد، فيما تستعد نقابة الصحفيين العرب برئاسة مؤيد اللامي للتوجه إلى المحاكم الدولية المختصة لحماية الصحفيين الفلسطينيين. وألقى نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي كلمة خلال الوقفة، أعلن خلالها أن النقابة ستذهب للمحاكم العالمية المختصة، مؤكدا المضي في رعاية الصحفيين هناك والعمل على رعاية ومساعدة الضحايا في فلسطين. وأشار اللامي إلى أن أكثر من 130 صحفي استشهد في حرب الكيان الصهيوني على غزة، مطالبا جميع الشعوب مساندة الشعب الفلسطيني والدفاع عن الإنسانية. من جانبه، حيا السفير الفلسطيني في بغداد أحمد الرويضي الشعب العراقي ونقل تحيات شعب فلسطين وقيادته لنقيب الصحفيين العراقيين والأسرة الصحفية العراقية للمواقف المساندة والدعم للشعب الفلسطيني والأسرة الصحفية الفلسطينية، مؤكدا اعتزازه بمواقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن العمليات الإسرائيلية العسكرية بالضفة الغربية لم تعد أقل خطورة وشراسة مما يحدث في قطاع غزة، مؤكدا في الوقت ذاته أن احتكار أمريكا للوساطة هو السبب وراء الأحداث الجارية في غزة. جاء ذلك في كلمة ألقاها لافروف خلال اجتماع الفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة موسكو لبحث سبل تحقيق المصالحة الوطنية. بهذا نأتي إلى الختام والعناوين الرئيسية. انتخابات مجلسي الشورى الإسلامي وخبراء القيادة تنطلق غدا الجمعة في المدن والمحافظات الإيرانية. السيد الحوثي يؤكد استمرار صنعاء بمنع السفن المتجهة نحو الكيان حتى وقف العدوان على غزة. ومئات الشهداء والجرحى بمجزرة صهيونية استهدفت مدنيين ينتظرون مساعدات إنسانية غرب غزة. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، نحن معكم في هذه الليلة الشريفة، ليلة الجمعة، ليلة الدعاء والمناجاة والذكر. يقول الإمام علي عليه السلام: عليكم بالدعاء والاستغفار، فأما الاستغفار فتمحى به ذنوبكم، وأما الدعاء فيرد البلاء عنكم. والآن نعيش وقتا مباركا في رحاب دعاء كميل، دعاء الإمام علي عليه السلام الذي علمه لكميل بن زياد عليه الرحمة، ندعو به بين يدي الخالق سبحانه، ويقرأه السيد عبد الرسول حسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها، اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلئمني ذكرك، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي. فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي
وغفلتي، وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي، من لي غيرك أسأل كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه ونفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك وبعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحجة علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا، لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. إلهي فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شدي وثاقي، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي، يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالفي برك بي يا إلهي وسيدي وربي. أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، وليج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك، هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت، أو تبعد من أدنيت، أو تشرد من آويت، ميتا أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرات لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطاني تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكث يسير بقاء قصير مدة فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأن لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر على النار إلى كرامتك أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين
ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأناديك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين، أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك، أم كيف تؤلم النار وهو يأمل فضلك ورحمتك، أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكان، أم كيف يشتمل علي زفيرها وأنت تعلم ضعفه، أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه، أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب، أم كيف يرجو فضلك في عتقي منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وأحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في آذي الليل وفي آذي الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته. كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم، والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت، وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره، يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك ربي، يا من بيدي ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك أسرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، قو على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرح إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في المبادرين، وأشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخص زلفة لديك، فإن أولى ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك متيما. ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم الرأس مالي الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران، من لي غيرك يا رحمن، اغفر لي عند النيران، عبدك مذنب عفوك يرغب، عبدك مذنب عفوك يرغب، اغفر لي عند النيران، اغفر لي عند النيران، الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله،
الله يا الله يا الله، يا الله يا الله،
جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك يا غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار، جئتك قلبا يشكو ألما، عفوك عفوك غفار، جئتك عبدا يبكي خوفا، لا تنسى عبدك في النار، أعلم ذنبي لكن ربي، أعلم ذنبي لكن ربي، جل تعالى عظيم الشان، جل تعالى عظيم الشان،
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا
يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى، يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى، يا رب ارحم عبدا عاصي، يعلم إنك لن تنسى، يبكي خوفا من أهوال، فاسمع يا ربي نجوى، لا تنساني إني أعاني، لا تنساني إني أعاني، فاغفر يا ربي ما كان، فاغفر يا ربي ما كان.
الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله، يا الله يا الله.
يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا مسكين، يا من في طاعته عز قد ضاء في كل جبين، يا من في لطفه لن ينسى طفلا أو شيخا.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرة المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في موعد محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة